بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنضبط ما جاء في المقدمة قراءة للأبيات وضبطا لما حاوته من الفوائد. فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل شكل الباء بالسكون وتقتفي سبل الذي قد وفق سبل وتقتفي سبل الذي قد وفق عندك سبل سبل وتقتفي سبل الذي قد وفق ما عندكش الواو وهذه لا إثبات الواو أنا ما عندكش الواو لازم تشري لك واوات. وهذه قواعد نظمتها، يجوز تقول وهذه قواعد على الأصل ممنوع من الصرف، وهذه قواعد نظمتها، لأنه يجوز تنوين الممنوع من الصرف للضرورة ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف وقد لا ينصرف. هكذا يقول ابن مالك رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. مع عندكم سكون ولا فتح؟ مع والعفو مع غفرانه والبر. جيد. بدأنا في المجلس السابق في مقدمة في بيان فائدة هذا العلم أو نشأة هذا العلم والتعريف به، ثم بدأنا بشرح ما جاء في خطبة المؤلف رحمه الله تعالى، فشرحنا قوله: الحمد لله العلي الأرفق أو الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى على مننه ونعمه الغزيرة وحكمه الباهرة الكثيرة، ناسب أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لما كان هو المنعم الفرد استحق الحمد كله، ولكن الله تعالى قد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب لهذا الخير الذي ينعم به المسلمون، نعمة بنعمة الإسلام وبنعمة السنة، وهي التي تقود إلى أعظم نعيم على الإطلاق، وهو الخلود في جنة الخلد والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. فمن هو السبب في هذا الخير كله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله تعالى على فضله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبب، لأنه هو السبب في هذا الخير كله. تلاحظون دائما العلماء يردفون الحمد بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحمد الله تعالى ونحمد رسوله صلى الله عليه وسلم. طريقة حمد الله تعالى ما علمنا إياه الله، فهو القائل: الحمد لله رب العالمين، علمنا كيف نحمده بالثناء عليه وتسبيحه وتمجيده، علمنا كيف نحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه. أفضل ما يحمد به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليه، امتثالا لأمره سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن لاحظوا كيف أتى المؤلف بحرف ثم ولم يقل والصلاة كما قلوا احنا الحمد لله والصلاة والسلام عادي ما فيش مشكل، لكن إذا قال أمثال هؤلاء العلماء ثم فهم يريدون شيء آخر، لأن ثم تفيد التراخي، تفيد التراخي يعني كاين فاصل زمني، وفائدة هذا الفاصل الزمني أنه يشير إليك بأن حمده لله قد طال، تبهنا بأن حمده لله عز وجل قد طالت مدته. وبهذا وجه السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، وجه قول العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، حيث قال العراقي: ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. شوف يقول العراقي: ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. أين الشاهد؟ ثم. فكيف وجه السخاوي قول العراقي ثم بهذا التوجيه؟ قال: أتى بثم التي تفيد التراخي للإشارة إلى أن حمده لله تبارك وتعالى قد طال، طالت مدته. والصلاة كما هو معروف في اللغة هي الدعاء والثناء، أيضا حتى في اللغة تسمى، حتى في لغة العرب دعاء وثناء. إذا قلت صليت على فلان أي دعوت له وأثنيت عليه، يحتمل هذا وذاك. ولكن أفضل تعريف للصلاة في عرف الشرع، في خطاب الشرع في القرآن والسنة، وما قاله أبو العالية وروى ذلك عنه إسماعيل القاضي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه لرسالة القاضي إسماعيل القاضي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه. أي صلاة الله ما نقدرش نقول دعاء، احنا نقول الصلاة في اللغة الدعاء والثناء، لكن صلاة الله عليه صلى الله عليه وسلم هي دعاؤه ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة دعاؤهم له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ترونه في مباحث شوية دقيقة في كتب الأصول المستصفى للغزالي، مسألة اللفظ المشترك: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلون بالنسبة إلى الله هي الثناء، والملائكة دعاء. إن الله وملائكته، لاحظ لفظ المشترك، من يقول بعموم اللفظ المشترك يستدل بهذه الآية، منهم من يجعلها من المتواطئ، ما يهمش. إذن صلاة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم هي الثناء، هي الثناء، وصلاة الملائكة هي الدعاء. وقول أبي العالية أحسن من قول كثير من المفسرين للصلاة، قالوا هي الرحمة، قالوا هي الرحمة. نقول في مثل هذا الموطن لا يمكن أن نقول هي الرحمة، لأن الله غاير بينهما، بين الرحمة والصلاة، في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، دل على أن الصلوات شيء زائد على الرحمة الثناء، لأن الله قد يرحم الكافر، لا لكن هل يثني عليه؟ لا يثني عليه، مفهوم؟ فالثناء أمر زائد مقصود أعظم. فنقول إن الصلاة هي الثناء، وهو أمر زائد على مجرد الرحمة، ولأن الرحمة تثبت، الله يرحم، رحمته وسعت كل شيء، فيرحم الكافر، يرحم الفاجر، يرحم المؤمن، يرحم البار، لكن الثناء لا يليق ولا يستحقه إلا الأنبياء والمرسلون ومن سار على هديهم. إذن فتعريف الثناء، الصلاة هي صلاة من الله ثناء وليس رحمة. كي يقولوا ليس رحمة، هل نفينا الرحمة؟ لم ننفي الرحمة، بل يتضمن الثناء الرحمة باب أولى. إذا أثنى الله عز وجل على عبد فدل على أنه يحبه، والمحبة، محبة الله تقتضي الرحمة. ومن شاء أن ينظر أحسن من فرق بين ضعف هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، فقد أتى بأكثر من 20 وجه ليبين صحة قول أبي العالية وضعف قول غيره. هذا معنى الصلاة من الله تعالى والصلاة من الملائكة، خاصة أن نلاحظ الرحمة عمل قلبي، عمل قلبي، ويترجمه الفعل. صح الثناء قول باللسان، فهم يثني عليك الإنسان إذا ذكرك بمحامدك، أما الرحمة فليست كذلك. كذلك أنت الآن تعطي الفقير مالا، قد رحمته، هل يعني أنك أثنيت عليه؟ لم تثني عليه، فالثناء شيء زائد على مجرد الرحمة، ويقتضي الرحمة باب أولى. أما صلاة الأمة على رسولها صلى الله عليه وسلم فهي أيضا تجمع بين الأمرين، تجمع بين الثناء والدعاء، تجمع بين الثناء والدعاء. إذن لاحظ، صلاة الله ثناء، صلاة الملائكة دعاء، ويمكن يكون ثناء أيضا، وصلاة الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم دعاء له برفعه في الدرجات العلى، وثناء عليه وعلى صفاته التي حباه الله تعالى بها. هذا معنى الصلاة. وفائدة من باب معرفة الحكم الشرعي، فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجح الأقوال الذي لا يريد عليه شيء هو أن يقال تجب عليه الصلاة في المجلس ولو مرة، تجب عليه الصلاة في المجلس إذا ذكر ولو مرة واحدة. هذا قول وسط، لأن بعضهم قال تجب عليه في العمر مرة، مفهوم، وهذا قول ضعيف. ومنهم من أخذ بظاهر الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، والحديث الآخر رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، فقالوا إذن هذا يقتضي أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهذا فيه مشقة كما هو واضح. وأرجح الأقوال هو ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله عندما روى الحديث المعروف: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، في رواية: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. فقال رحمة الله عليه بعدما روى الحديث الآخر: رغم أنف رجل ذكرت عنده فهم يصلي عليه، قال: ويروى، لأنه علاش اشترجح قول زملك سلف، ويروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل، لا، إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس، ويبقى زيادة كلما ذكر يبقى الأمر مستحبا، يبقى الأمر مستحبا. طبعا تفصيل ذلك ليس هذا المقام، لكن من باب الفائدة أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في كلما ذكر مستحب، وإنما الواجب أن يصلى عليه في المجلس ولو مرة. والدليل أو اللفظ الحديث يفيد هذا: ذكرت عنده، ذكرت عنده. فأنت لو ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في المجلس فقد ذكرته عندي، إذن صليت عليه، أتيت بالواجب، وبهذا لا يأثم المرء. قال: مع سلام، ثم صلاة مع سلام. والسلام هو البراءة من العيوب، البراءة من العيوب. فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئه من كل عيب ومن كل نقص، أما في حياته فظاهر، إذا كنت تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو له بالسلامة من كل عيب، من كل نقص، من كل ضرر، فهذا واضح. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يتوجه الدعاء إلى سنته، أي نحن ندعو الله تعالى أن يسلم دينه وسنته وما تقر به عينه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ثم صلاة مع سلام. ولم يفردها الشيخ رحمه الله تعالى عن الصلاة كما يفعل بعضهم يقول ثم سلام على النبي، لم يفردها عن الصلاة، ذكر الصلاة مع السلام، ولم يفرد الصلاة عن السلام إتيانا بالأكمل كما أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمسلم يجمع دائما بين الأمرين، حتى في صلاتنا نأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم نأتي بالتحية، ثم نأتي بالتحية، فنجمع بين الصلاة وبين السلام. هذا أفضل ما يؤتى به في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكرها العلماء كالإمام النووي في الأذكار، والسخاوي في القول البديع، وزكريا الأنصاري وغيرهم من أهل العلم كرهوا إفراد السلام عن الصلاة، كرهوا إفراد السلام عن الصلاة، أنك تقول سلام أو النبي صلى الله عليه السلام، كرهوه، ما حرموه لكن كرهوه، قالوا لا ينبغي الاقتصار على السلام، بل ينبغي الصلاة عليه، الصلاة عليه مع السلام، ذلك الامتثال للآية، فإن الله أمرنا بذلك فنمتثل الآية على وفق ما أراده الله. ثم صلاة، رأينا لماذا قال ثم صلاة مع سلام، والتنكير في الصلاة والسلام للتكثير، التنكير في الصلاة والسلام يفيد التكثير، كقوله عز وجل: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أي رسلا كثيرين، فهم. والتنكير دائما يراد منه التكثير والتقليل بحسب المتكلم، بحسب القرينة، بحسب ما يريده المتكلم، فهم، في التقليل. مثال تقول مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي جزءا يسيرا من الليل، ليلا، ولا يريد إخبار عن الليل، لأن الليل يفهم من قوله أسرى، كله يقول أن الليل، سبحان الذي أسرى بعبده نفهم بأنه أسرى به ليلا، فقوله ليلا يفيد التقليل جزء. وهذا يحدث مو بس في التنكير، يعني دلالة الشيء على الناقضين له نظائر، له نظائر، مثل قد يدل على شيء ويظل على ضده، مثلا التصغير، أهضر الحق، احنا وش نسموه التصغير، وش يفيد؟ يفيد التحقير، في التالي تجد حب تحقر إنسان تقول فلان رجيل، رجيل، احنا بجزائري يقولك رويجل، رويجل في الحقيقة تصغير راجل الذي يمشي على رجله رويجل، إذا احنا قاع رويجلون الحمد لله، فرجيل تصغيره وقلم صغير تقول قليم، ساكشت في السرقة واللبيد، وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يقصد الدويهية الموت، دويهية يقصد داهية عظيمة، وهذا قليل على كل حال، دويهية أي داهية عظيمة. فالتصغير قد يفيد التحقير ونقيضه التعظيم، كذلك التنكير يفيد التقليل ويفيد التكثير، وذلك يعرف بالقرائن. فقول المسلم صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحمل على التقليل، ولكن يحمل على التكثير، كذلك قوله عز وجل سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على، شو معنى سلام؟ كثير، سلام مبارك وكثير. ولكن هناك شيء يلفت النظر بعد ما شفنا معنى ثم، معنى الصلاة، معنى السلام، معنى التنكير الصلاة والسلام، في شيء وهو الخبر عن هذين الاسمين صلاة وسلام، المفروض يقول دائما ولا لا؟ المفروض يقول صلاة ثم صلاة وسلام دائمان، يقولش دائم ثم صلاة وسلام ثم صلاة، كذلك عندنا ولوني ثم الصلاة مع سلام دائم، مع سلام دائم، هنا لا يرد ثم الصلاة مع سلام دائم، لا يرد، الذي يرد قول شو اسمه، أعطيني البيت اللي عرفتوكم تعالى عراقي، ثم صلاة مع سلام دائم على نبي الخير ذي المراحل. لاحظ ثم صلاة مع سلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. احنا نقول للعراقي لماذا قلت دائم؟ مفهوم؟ المفروض ثم صلاة مع سلام دائمان او دائمين مش دائم. هنا العلماء شوف يعطونك فائدة مهمة. يقولك يمكن اكتفى بالإخبار عن احدهما ويرجع على الآخر، هذا يرد ولا لا؟ ويقولون أحيانا وهو أحسن، يقولك لما كانت الصلاة والسلام مقترنتين دائما، شوف يدلوك على أن الشيء المستحب هو إقرانهما. لما كانت الصلاة والسلام مقترنتين دائما كانتا أو كانا كالشيء الواحد، صلاة مع سلام شيء واحد، فأخبر عنهما بمفرد. مفهوم؟ وهذا قول بديع له نظائر في القرآن، كقول عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، المفروض أن يرضوهما، لكن قال أن يرضوه سكارة يعني في الشيعة، ونحن في نعيش معهم هذه الأيام سكارة في مثلا هم وش يجي يقول لك شوف أقرأ قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته راول عليه صح لأنني غلط صح الفروض عليهما. الشيعة لا يفقهون القرآن ولا كلام العرب، فقال شوف أنزل سكينته عليه مع أبو بكر. لا احنا نقول مسكارة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة واحدة، يعني هو هذا يعني لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شرفه فأنزل الله سكينته عليه جعلهما جسدا واحدا، القلب واحد والمصير واحد. فهذا نقلب الحقيقة عليهم، قل بالعكس الله تعالى اعتبرهما شيئا واحدا فشرفه فأنزل كما والله ورسوله أحق أن يرضوه. الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل طاعته من طاعته وجعل أمره من أمره ونهيه من نهيه. لذلك خليل أبو بكر خليل النبي صلى الله عليه وسلم تخلله، وش معنى الخليل؟ تخلل داخله، تخلله الداخل اختصار هو. هذا أحسن ما تحمل عليه الآية أيضا، هذا أسلوب عربي جيد. إذن هنا كأن الشيخ السعدي ما أراد أن يقع في الإشكال الذي وقع فيه العراقي، لكنه في الحقيقة ليس إشكالا بل هو بديعة من بدائع الكلام، فقال ثم الصلاة مع سلام كثير دائم أي مستمر سرمدي لا ينقطع على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقوله الخاتم إشارة، ويجوز تقول خاتم وخاتم، فهم يجوز تقول وجهان خاتم هذا الأصل لأنه وزن فاعل على وزن فاعل، فهم الذي ختم فهو خاتم. ويجوز في مثل هذه الأفعال اسماء الفاعلين أن تفتح العين فتقول خاتم. ويشير إلى قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فإن سأل سائل فيقال فكيف يوجه وجود عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ فالجواب عن ذلك من أن يقال هذا لا يرد، ذلك لأن عيسى عليه السلام قد تقدم زمانه وبعثته، قد تقدمت بعثته، غاية ما في الأمر أنه ظل عند الله تبارك وتعالى مرفوعا في السماء. تبهنا لو بعث زيد قبل عمر ثم مات عمر ثم مات زيد ثم عمر، زيد 10 سنوات بعث عمر، يموت عمر قبل زيد، أيهما المتقدم في البعثة؟ زيد. إذن حياة موت عمر قبل زيد لا يعني أنه بعث بعدهم فهم، لا يعني أنه بعث، غاية ما في الأمر أنه عاش بعد، عاش أقل مما بعث الأول السلام. عيسى عليه السلام أراد الله عز وجل أن يرفعه حيا عنده، فهو مرفوع عنده سبحانه، فيبعثه في آخر الزمان. ثانيا، هذا الوجه الأول. وجه الثاني أن عيسى عليه السلام عندما ينزل فإنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلم يبعث رسولا مستقلا، بل بعث تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. شفنا الذهبي رحمه الله كيف يعتبر عيسى عليه السلام صحاب، قلك نبي صحاب، نبي واضحة، رسول واضحة، صحابي قلك لأنه رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى ولا ما رأى؟ رأى ليلة الإسراء والمعراج مؤمنا به ومات على ذلك. فقالك عيسى تدير له لغز، من هو الرسول الصحابي؟ الناس قاعد تخرج من عندك هذاك النهار، كيفاش بدا يطرش يقول لك الامام هذا بدا. المهم هذا يدل على انه ليس اشكالا ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبقى موصوفا بانه خاتم النبيين، لان عيسى عليه السلام وان بعث فانه يبقى له وصف الرساله بما سبق له، تبانا، والا فرسالته تنقطع باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالته تنقطع باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد أمره بذلك. أخذ الله ميثاق النبيين ما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، يعني تتأمن به. لا يمكن أن يقول، أن يقال إن عيسى عليه السلام خاتم النبيين. ثم قال: ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون متبعا للهدي الكامل، نرى المؤلف رحمه الله يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فيعطف الصلاة على الآل والأصحاب على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا في صلاة الإبراهيمية. فأنتم تعلمون أظن وتذكرون جيدا سبب، مش سبب النزول، ولكن ما الذي حدث بعد بعد نزول آية يا أيها الذين، أو سبب نزول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ قالوا هذا السلام قد عرفناه، كيف نسلم عليك، فكيف الصلاة عليك؟ ماذا قال؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تلاحظوا أنه علمنا الصلاة عليه بماذا؟ بأن نصلي على آله أيضا. فهذا أدب، والشيخ رحمه الله تعالى يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن شبرا بشبر. واختلف في معنى الآل وآله، اختلف في معنى الآل من حيث الاشتقاق اللغوي، فمنهم من قال هي مشتقة من أهل وسهلت وأبدلت الهاء همزة، أهل 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 لكثرة تكرارها، قالوا آل، يعني أبدلوا الهاء همزة ثم سهلوها، يعني أدخلوا الهمزة في الهمزة. هذا قول كثير من العلماء. ومنهم القول الثاني أن آل مشتق من أول بمعنى الرجوع والعود. إذا آل الشيء، شو معناها آل الشيء؟ أي رجع وعاد، رجع وعاد. وهذا مبنى الكلمة على هذا، على كل حتى التأويل هو الرجوع إلى شيء، رجوع إلى شيء، يعني وذهاب إلى شيء. ومنه العدد الأول، الأول الأعداد كلها ترجع إليه، أي هو مبدأها ومنطلقها. وسمي قرابة الإنسان آلا، له آل أي يرجع إليهم، له آل أن يرجع إليهم ويحتمي بهم، ومعروف أثر القرابة في العبد، وهذا ما رجحه ابن القيم أيضا في جلاء الأفهام. أما المعنى الشرعي عندما نسمع آل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبعا هناك فرق بين آل وأهل، حتى الذين قالوا بأنه مشتق من أهل هناك فرق، يقول أهل تضاف للحقير والعظيم، أهل السلطان وأهل الحقير عادي فهم، أما آل فلا تضاف إلا إلى العظيم، سواء كان عظيم حقيقة أو في نظر الناس كآل فرعون، فرعون حقير لكن في نظر الناس ذلك في واقعه معظم، فآل فرعون. أما آله في الشرع فالصحيح من أقوال أهل العلم أننا ننظر، إن أطلق لفظ الآل وذكر وحده مفردا آل النبي صلى الله عليه وسلم فهم قرابته، قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب زد وأزواجه، هذا اللفظ إذا أطلق قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله سكت، فهنا يدخل قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد المطلب زد وأزواجه رضي الله تعالى عنهم، بنص القرآن إنما يريد أن يذهب عنكم، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، الخطاب لهن فهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الآل، وحكمهم الفقهي تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه تحرم عليهم الصدقة. أما إذا اقترن الأزواج مع الآل فهنا يكون معنى الآل شو؟ قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب، مفهوم؟ يعني إذا ذكرت الأزواج مع الآل واضح أن الآل هم قرابته فقط من بني هاشم وبني عبد المطلب، والأزواج خصوا بالذكر عطفوا. وأما إذا أطلقت ولم تعطف أفردت الآل فهنا يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بل نقول حتى العلماء يقولك يدخل مع الآل، يدخل يكون يدخل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول اللهم صل على محمد وآله وصليت عليه مرتين، كأن تشوفوا إن شاء الله تعالى شي مرة في مناسبة أخرى أخذ علاش كي مسألة تقرأ في سورة آل عمران، سورة آل عمران صلاة الإبراهيمية، كنت تقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، احنا نعرف أن المشبه به دائما أقوى من المشبه، لا كيف احنا نشبه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خير من إبراهيم، كيف نقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم، يعني الدليل بأن صلاة على إبراهيم أعظم، في قول العلماء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع آل إبراهيم صليت عليه مرتين، مفهوم؟ هكذا قلت قلت وآله وصحبه، إذن الآل هذا هو معناه على أصح الأقوال لدى أهل العلم من ناحية الفقهية، لأن هذه أمور عملية، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم بن عبد المطلب أزواج خلاص قطعوا، هذا يبقوا إلى أن يشاء الله تعالى، لأن يرث الله الأرض من عليها، تحرم عليهم الصدقة، فهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فالذين يتبجحون يقول كان من آل البيت ما دي الدرام صدقة نهار كاملين، يا أخي أين هي آل البيت خير في الفايدة برك، لا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا انعدم الجهاد في سبيل الله وما يسترزق به آل البيت أفتى العلماء بجواز الصدقة لهم، أفتى العلماء بجواز التصدق عليهم، وإلا من أين يقتاتون. وصحبه، الصحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، طبعا هذا معنى صحب جمع صاحب لأنه له أوزان في الجمع، وبعضهم قال بل هو اسم جمع، بل هو اسم جمع. والتعريف الصحابي معروف عندكم، فهو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما يقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وهذا التعريف ارتضاه جل العلماء، تعريف الحافظ ابن حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كنا قد فصلناه أو تعريف شرحناه في دروس العام السابق في أصول الفقه، وبينا أن تعريف الأصوليين يضيف شيء، هو من طالت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. علاش يقيدون، ما يكتفوش بالملاقات ويزيدون قيدا طول الصحبة؟ لأنهم يريدون أن يوطئوا للبحث في مذهب الصحابي الذي تقوم به حجة. فبان يعني الصحابي الذي تقوم به حجة ليس فقط الذي رآها لقيه، الذي رآه مرة في حجة الوداع مسجد قاع شاف، إنما الصحابي الذي تقوم به حجة والذي طالت صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، أي عرف بالعلم ونحو ذلك. هذا وجه تقييدهم. إذن ما الذي نستفيد إلى غاية الآن من مقدمة المؤلف رحمه الله؟ أن مقدمته إلى غاية الآن قد حاوت الثناء على الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، وصفهم الحائزي مراتب الفخار. الحائزي جمع حائز، وهو النائل الذي ينال مراتب، مفعول به لحائزي، لأنه قال الذين حازوا مراتب الفخار. والفخار مش الفخار، الفخار جمع فاخر، كما تقول مثلا جيد، ما حبيت نجيب الفجار، ما حبيت نجيب الفجار، تجار هذا، كالتجار جمع تاجر والفجار جمع فاجر. كذلك الفخار جمع فاخر، أي الذي وصل مرتبة الفخر والشرف، حاز مراتب الفخار، لأنه ليس كل مرتبة يفتخر بها، هناك مراتب لا يفتخر بها الإنسان، بل المراتب التي يفتخر بها هي المرتبة التي عظمها الله تعالى وجعلها من مواطن الفخر. وهذا من مقتضيات اتصافه سبحانه وتعالى بالتقديم والتأخير، فمن أسمائه المقدم والمؤخر، فهو قدم أقواما ووضع وأخر آخرين، فينبغي للعبد أن يقدم ما قدمه الله وهم أهل العلم والصلاح، ويؤخر من أخرهم الله تعالى وهم من تجردوا من هاتين الصفتين. إذن هذه المقدمة الأولى، الجزء الأول من مقدمته، ثم واصل في هذه المقدمة ببيان أمور. أولا بعد الحمد والصلاة بدأ بذكر منزلة العلم، منزلة العلم وفوائده، ثم ذكر فائدة فهم القواعد. هذا ما بقي لدينا، يعني رحمه الله تعالى، أو ثلث أشياء ما زالت. شحال ذكرنا؟ الثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والآل والصحب. الآن سيبين لنا أمورا ثلاثة أخرى: منزلة العلم وفوائده، ويبين ضرورة وفائدة القواعد الفقهية، ثالثا يحدثنا عن منهجه في نظمه، يحدثنا عن منهجه. إذن مقدمته حوت خمسة أمور. فبدأ في ذكر منزلة العلم فقال: واعلم هديت، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. هل عندكم من فائدة للعلم؟ ثلاثة ذكرها، أربعة فوائد ذكرها للعلم. اعلم هديت. هديت جملة اعتراضية، اعلم يا هذا هداك الله، اعلم هديت أن أفضل المنن. فبدأ يذكر منزلة العلم وأنه أفضل منة وأعظم نعمة اكتسبها أو ينعم الله تعالى بها على عباده. فيشمل، لأن العلم طريق الإسلام، يشمل الإسلام، يشمل السنة، ويشمل رضا الله تعالى، لأن العلم هو الذي يوصل إلى الإسلام، هو الذي يوصل إلى السنة، والذي يوصل إلى دخول الجنة ونيل رضا الرحمن تبارك وتعالى. إذن فهو أعظم منا وأعظم نعمة من المولى تبارك وتعالى. ومضت سنة الله تعالى، هذه قاعدة لا تخرق أبدا حتى يوم القيامة. سنة الله الكونية أنه جعل كل شيء معظم صعبا، كل شيء فيه فضل عظيم جعله صعبا ارتقاؤه وصعبا اقتناؤه. شيء من السهل، لو كان العلم سهل، يعني ينال بالراحة، ينال بالنوم، ينال مثلا بأوقات الفراغ، إنسان يقرأ كيس عنده وقت، الناس قاتوا اللي تطلب العلم. فلما كان العلم الحقيقي الذي يستفيد منه المرء، لأن العبرة ليست أنك استفدت الآن، العبرة أنك تستفيد به على مر الزمن، تبقى دائما تستفيد بهذا العلم. أما استفادة بالعلم مؤقتا، هذا في الحقيقة قد يدركه العامي، يجلس في مجلس علم يسمع أشياء عجيبة لو بقي طول حياته يبحث فيها ما وجدها. سرعان ما تنقضي يوم أو يومان ذهب العلم. العلم هو ما يبقى. لو كان العلم سهلا اقتناؤه وارتقاءه لطالب الناس جميعهم العلم، وما عظمه الله بهذا المنزل. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا أمر ينبغي أن يتذكره المسلم. يعني إذا بدأ يتعب فليعلم أنه في الطريق، وإذا بدأ يرتاح فليعلم أنه خرج عن الطريق، ما هوش في الطريق. علاش؟ مستحيل طالب علم يرتاح. هذه نضر والله أنا قلقتوني، هذه نحيا قاع من رأسك، والله ما تتعبش حالك. طالب علم لا يرتاح، يعني لابد يودع الأكل، يودع النوم، يودع الأهل باش يطلب العلم. ودائما نقول لكم، نضربكم أمثلة بكلمات تستقيها من السلف، تسمعها العلماء أنه يتكلموا عن رحلة في طالب العلم، يجيب لك ابن طاهر المقدسي يقول لك بلت الدم مرتين في سبيل طالب العلم، بال الدم مرتين، عباك لكثرة الجوع والبرد الشديد بال الدم مرتين. احنا عمرها ما صرت صعدة. شوف ابن طاهر المقدسي، يعني اليوم الناس كلها تستقي من علمه رحمه الله. أشياء ربي سبحانه وتعالى يرزقك العلم لابد من تعب. يحيى بن أبي كثير يقول كما في مقدمة صحيح مسلم، لا ينال العلم بالراحة أبدا، لابد من جد. الله تعالى عظم العلم ورفعه وعظم أهله لا ليصل إليه كل من هب ودب، طائفة قلة هم الذين استجابوا لهذا النداء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. الله تعالى نفى المساواة. شوف، الذي يعلم والذي لا يعلم لا يستوون عند الله أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم حدث في عهده صلى الله عليه وسلم أمر، يعني اليوم تراه أمامك جليا. مر في البخاري ثلاثة دخلوا، مروا بالمسجد، واحد وجد فرجة فسدها، جاء دخل قعد سد فرجة، والثاني بقي في آخر المجلس وجلس، والثالث راح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأمثال هؤلاء؟ أما الذي آوى فقد آواه الله، لجا قعد آواه الله، والذي استحى استحي الله منه، والثالث أعرض أعرض الله عنه. وابحث الآن عن الثلاثة هذا ما في المجتمع انتاعك. إذا آويت آواك الله، إذا استحيت استحى الله منك، يعني تجلس تسمع مستحن. كان الناس هكذا، الله غالب ما حبش يظهر، ما حبش يشارك، قاعد برك يكتب مسكين يستفيد والسلام. كان إنسان لا، همم تختلف، واحد لا أعرض فأعرض الله عنه، خير لك مرتبة من هذه المراتب. الإنسان لابد أن يعلم أن العلم يعني أمره عظيم، يعني أعرض الله عنها، لبك باللي مصيبة يعرض الله تعالى عنك، عشان لابد يتشبت بهذه الخصلة، العلم أعظم المنن على الإطلاق. ماذا يستفاد به أو يستفاد من العلم؟ أمور ذكرها، وإلا العلم أوسع من هذا، فائدة العلم أوسع مما يذكر في مثل هذه المجالس، لا تحتاج محاضرات ومحاضرة في بيان فضل العلم. لكن أربعة أشياء ذكرها رحمه الله، وهذا يدل على سعة علمه بلغة العرب وكيف يجعلها تخدم المعاني في ألفاظ قليلة، أتى بأشياء عظيمة. أولا، الفائدة الأولى التي ذكرها أن العلم يورث اليقين الذي يزيل الشبهات. منين جبناها؟ علم يزيل الشك، وإذا زال الشك شجاع اليقين، يعطيك يقين. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مستحيل واحد يعرف هذا حرام برك يعرف بلي حرام، واحد يعرف بلي هذا حرام بأدلته ويعرف الشبهات التي وردت عليه ويجيب عنها، هذا لا يستوي مع ذاك، لأن هذاك معرض لأي استجابة لأي شبهة. إذن يقين يزيل شبهات. ثانيا، تقوى يزيل الشهوات، وهذا أشار إليه باش الدارن، يزيل عنك الشك والدارن، لأن الدارن هو الوسخ، ونحن مطالبون بماذا؟ بتزكية النفوس من الوسخ الذي يعلق بها، وأعظم وسخ يعلق بالقلب هو الشرك بالله تبارك وتعالى واتباع الشهوات والوقوع في المغريات ونحو ذلك. فالعلم مهم جدا، يدفع عنك الشبهات والشهوات. الأول يدل عليه قوله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أشهدهم على الكتاب. علماء بني إسرائيل هم الذين كانوا على يقين بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بحق. يعني هاي آية، علماء بني إسرائيل طبعا من النصارى كانوا، والأحبار من اليهود كانوا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العلم يقين. هذه آية يكفي، يعلمه العلماء آية، فهم، فكيف بالعالم؟ الدليل على أنه يزيل الشهوات، فأنه يبعد، قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا يخشى أحد من عباد الله الله إلا العلماء، هم لا يخشى أحد الله من عباده إلا العلماء. وإذا حصل لك هذان الأمران، زوال الشبهات، دفاع الشهوات، يعني حست الخير كله. الثالث، الفائدة الثالثة التي ذكرها، أنه يبين الحق لطالبه، يبين الحق لطالبه، وهذا في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف يظهر لك الحق جليا بالعلم. لذلك العلم شو هو؟ ليس هو معرفة الأقوال، ولكن العلم هو معرفة الراجح من الأقوال. قد تعرف أنت عشرة أقوال في المسألة، تعاود هكذا ترددها يوم بعد، هذا هو العلم؟ لا، مش هذا هو العلم. العلم هو معرفة الراجح من الأقوال. ذلك السلف ترونهم كانوا يتورعون من الفتوى، هم يعلمون، بأكثر كانوا يعلمون ما قاله ابن عباس، ما قاله ابن عمر، ما قاله، صح؟ لا يفتي، لماذا؟ لا يخشى. العلم شيء آخر، هم لا يفتي دون علم. تقول كيفاش لا يفتي دون علم؟ هو على باله وش قال ابن عباس وش قال ابن عمر. يقول لك العلم ليس هو معرفة الأقوال فقط، العلم معرفة الراجح من الأقوال. فكانوا يرشدون إلى غيرهم، تمر الفتوى على 120، كما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى، كانوا يسألون فتمر الفتوى على 120 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يردوا السائل إلى غيره، روح اسأل عنه خير، مدام كاين روح اسأل عني، اسأل غيري عن هذا. إذن معرفة الحق هو العلم وليس معرفة الأقوال فقط، المعلومات فرق. رابعا يوصل العلم العبد إلى المطلوب، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، والمطلوب يصله العالم، ففي الدنيا ينال السؤدد والعزة. الله يرزق العالم عزة وسؤددا، وفي الآخرة ينال جنة عرضها السماوات والأرض، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. الإنسان يسعى في الدنيا إلى نيل السؤدد ورفع كلمة الله تعالى، أما في الآخرة فأمر يتعلق بالجنة وما أدراك ما الجنة. أما السؤدد فمثلا قصة طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. هذا ميزان الناس، لم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. في العلم ما يكفيش، قد علاش طالوت راح يجاهد، فهم لو كان ماشي يجاهد زاده بسطة في العلم انتهى، قال ما راح يجاهد، لا احنا نحتاجه شيء آخر، بسطة في العلم والجسم، فرفعها الله تعالى بماذا؟ بالعلم، وقدمه في الذكر. كذلك قصة ابن أبزة في صحيح البخاري، لما عمر بن الخطاب تحدث إلى أحد ولاته جعله على مكة، جعل ظنه نافع بن عبد الحارث، عمر بن الخطاب جعله واليا على مكة، فنافع بن عبد الحارث أدركه موسم الحج، فلقيه عمر بن الخطاب فقال من جعلت على أهل الوادي، شكون على أهل مكة؟ قال ابن أبزة. قالوا من ابن أبزة هذا؟ قال إنه يقرأ كتاب الله وعالم بالفرائض. هذا هو الميزان، يعني يحفظ كلام الله يفقهه وعالم بالفرائض. فقال عمر عندئذ أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يعني العلم بالكتاب يرفع الله بأقواما ويضع به آخرين، هذه الدرجة في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن يصل إلى الجنة. ثم تحدث رحمه الله عن فهم القواعد ومعرفتها، يبين أهميتها، قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. يرغب المؤلف رحمه الله في معرفة القواعد الفقهية، فذكر لها فوائد، ذكر فوائد منها أن القواعد تجمع المسائل الشوارد، والشوارد هو ما يشرد ويند عن ذهنك، لأنه يستحيل مهما قرأ الإنسان من علوم الأولين والآخرين يستحيل أن يجمع العلم متذكرا له في كل لحظة، يستحيل أن لا يند عنه شيء. لكن إذا كان متقنا للقواعد فإنها تجمع هذه الأمور شوارد، بالقواعد يمكنك أن تجمع فروعا كثيرة، تحت كل قاعدة تجمع فروعا كثيرة لمسائل عديدة. وهذه الفائدة الأولى، فاحرص على فهمك للقواعد، احرص جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى. من فوائد هذا العلم ما عبر عنه بالارتقاء في العلم، معناه أمران، الأول معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها، وهذا أمر عزيز. أسرار الشريعة ومقاصدها. والذي يريد مثلا أن يعرف قيمة هذا الأمر فليقرأ مثلا أعلام الموقعين بن القيم، يجد العجب العجاب من فقهه للشريعة الإسلامية. لكن أسرار في الشريعة الإسلامية وترمي إليه مقاصدها العظيمة، وهذا لا يمكن أن يحصل المرء إلا إذا أدرك الفقه كله، ولا يمكن أن يدرك الفقه كله إلا إذا أدرك عن طريق القواعد، يجمع القواعد كلها تجمع له أبوابا كثيرة. ترك تدرس لك في القواعد مش هتصيب أمثلة في النكاح، أمثلة في البيوع، أمثلة في الصلاة، أمثلة في يعني تبدأ تطلع على أسرار الشريعة أين ترمي بك هذه الشريعة. ثانيا القدرة على استعمال القياس، هذا هو الارتقاء في العلم، معرفة أسرار الشريعة مقاصدها ومعرفة والقدرة على استعمال القياس. لأن الإنسان إذا عرف العلة اصطحبها في مسائل كثيرة، كي تعرف العلة تصطحبها في مسائل كثيرة فتفهم عدة أمور قد تخفى عليك. شفنا كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، قالوا الفهم 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 الفهم، وعليك بالأشباه والأمثال، عليك بالأشباه والأمثال، انظر المسائل ما يشبه بعضها بعضا فقس عليها، فهم ما يشبه بعضها بعضا فقس عليها، عليك بالأشباه والأمثال. ومن فوائد هذا العلم ما ذكره أخيرا، التوفيق إلى الثبات على الحق والرسوخ فيه. لأن الذي يعرف القواعد الفقهية لا يضطرب قوله، لا لا ما يخالفش قوله، ما يقولش القول هنا ويخالفه هناك. لديك قاعدة سر عليها، فهم سر عليها وعلى طول خطها، لا تنحرف يمين ولا شمال. أما الذي يتكلم من غير قواعد ما عندوش أصول، لماذا الجاهل يغلبك؟ شافعي ما أدرك ما الشافعي، قلت ما نظرت جاهلا إلا غلباني، ما عندوش قواعد مش تحكمه، هذا كيش تحكمه؟ تناظر أنت الآن مثلا واحد مثلا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلوا حبس تتفقوا على الأصول يا أخي، تتفقوا قبل على مصدر من مصادر التشريع وهو الإجماع، إجماع الصحابة رضو الله تعالى ما كان عليه، تتفقوا على هذا قبل ما نناقشك في الفروع، تقدرش نشدك. لذلك الإنسان عليه أن يتقن الأصول، يثبت على الحق ولا يضطرب قوله. لذلك قال فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، أي تجمع لك المسائل المتفرقة، ترتقي في العلم خير مرتقى بمعرفة القياس وأسرار الشريعة، وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي من وفقه الله للثبات على الحق وعدم الاضطراب نحو ذلك. ثم ختم بذكر منهجه في القواعد الفقهية، منهجه في نظم هذه القواعد، والدعاء لمن سبقه، من سبقه في هذا الفن، فقال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نفهم أشياء من هذا البيت، إشارات نفهم إلى بأن هذا المؤلف خاص بالقواعد الفقهية، هذه قواعد نظمتها. ثانيا أشار إلى أنه نظم وليس نثرا، يعني مؤلف في القواعد وأنه نظم، وأنه قد استفاد من علم السابق، ثلاث أشياء أشار إلى في هذا البيت، أنه نظم في القواعد واستفاده من علم السابقين. وهذا منهج أهل الإيمان وأهل الإحسان، أنهم دائما لا ينسبون إلى أنفسهم الفضل والسبق، ولا ينسبون لأنفسهم ما ليس لهم. وفي الحديث المعروف في الصحيحين عن أسماء المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني هو كان يقول لك أنا هنا لست إلا ناظما، أنا هنا لست إلا ناظما لهذه القواعد نظمتها. لما تحكم الخرزات العقد تبدأ تنظم، لا يعني أنك أنت الذي صنعت الخرزات هذه، لا أنت نظمتها فقط. فهو قد يتبرأ من حوله وقوته، ناسب الفضل لله، وأنه اعتمد على علوم الأولين، فدعا له من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن عجزتم فادعوا له، فهو يدعو لهم قائلا: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يدعو لهم بالأجر والثواب العظيم والعفو عن الذنوب والسيئات، وأن يبر بهم سبحانه وتعالى، فإنه هو البر الرحيم. وهذه أيضا سنة أهل الإيمان، أنهم يدعون لمن سبقهم في الفضل والإحسان، كما قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رؤوف رحيم. فأهل العلم دائما يعرف بعضهم لبعض منزلتهم، هذا مهم، يعرف أهل العلم بعضهم لبعض منزلتهم، ومعرفة لمنزلة أهل العلم لا تتزعزع بسبب حقد أو حسد أو غيرة أو وشاية أو تحريض أو نحو ذلك. لا ينبغي للعالم أو لطالب العلم أن ينسى هذه النقطة. فأنت الآن سمعت طالب علم، أنشر خيره، قال هناك طالب علم متمكن في بابه جزاه الله خيرا، راه على ثغرة من ثغور هذا الدين أو ثغرة من ثغور هذا العلم، وفقه الله لما فيه الخير، وتكمله إذا رأيت فيه اعوجاجا فقومه، إذا رأيته على استقامة فسدده يعني وشجعه. وهذا هو الأمر، نقول للمحسن للمسيء أسأت، نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمحسن أحسنت، نقول للمسيء أسأت في حدود الأدب، سواء في المدح أو في القدح. تبانا هذا منزلة أهل العلم بعضهم مع بعض، طلبة العلم فيما بينهم يشجعوا بعضهم بعضا، وينشر بعضهم خير بعض وفضل بعض، إنسان يشير ويشيد بهم ويثني عليهم، وهذا قرب من يعني كما الصلاة، صلاة منيعة جميعا، صلاة منيعة، كذلك الدعاء لطلبة العلم وللعلماء قرب من القرب القربات. الحديث معروف: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك فوقه ولك مثله، آمين ولك مثله. بهذا يكون قد انتهى رحمه الله من هذه المقدمة، مع بيان هذه الضبط انتهى. وش قال؟ شحال قال من أشياء؟ ست أشياء نبدأها: الحمد والثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ثالثا بيان فائدة معرفة القواعد الفقهية وفضلها، فضل العلم، قلت لك فضل العلم وفوائده، رابعا بيان فضل القواعد وفوائدها، خامسا منهجه في التأليف بينه، سادسا دعاء لمن سبقه من العلماء السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.